الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله أنه قال في كتابه مقدمة في أصول التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة بالتفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما منقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجد ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبال قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة ودعاء الله وذكر الشهادتين لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ووقع في كلامه التفريق بين الدعاء والشهادة، فدعا بالجمع قائلا: نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وذكر الشهادة مفردة فقال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تبعا للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطوة الحاجة عند أصحاب السنن. والنكتة الداعية إلى هذا أن الدعاء يقبل النيابة فيدخل العبد فيه غيره، وأما الشهادة فلا تدخلها النيابة فلا يدخل العبد فيها معها غيره. والداعي إلى هذا أن الدعاء يقبل النيابة فيدخل معه فيه المرء غيره، وأما الشهادة فإنها لا تقبل النيابة فلا يدخل العبد فيها غيره، فيدعو لنفسه وغيره قائلا نستعينه ونستغفره، ويذكر الشهادة مفردة. ذكره المصنف نفسه فيما نقله عنه صاحبه أبو عبد الله بن القيم في تهذيب سنن أبي داود، ثم ذكر في ديباجة كلامه أن هذه المقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن الكريم، وهذه القواعد المشار إليها مندرجة في علم التفسير، لكن الناس يتنازعون في محلها منه، فمنهم من يعدونها في أصوله فيقولون هي في أصول التفسير، ومنه تسمية هذا الكتاب بمقدمة في أصول التفسير، فإن هذا الاسم لم يكن من وضعه رحمه الله، وإنما أثبته اسما له ناشر الكتاب الأول من علماء آل الشط، ثم شهر هذا الكتاب باسم المقدمة في أصول التفسير. ومن الناس من يعد هذه القواعد المذكورة في هذا الكتاب من قواعد التفسير، فيجعلها من جملة ما يرجع إلى قواعده لا إلى أصوله. والفرق بين المقامين أن أصول التفسير هي المعاني التي يشيد عليها، هي المعاني التي يشيد عليها، فهي الأسس التي يفضي إعمالها إلى المكنة في تفسير القرآن، فهي الأسس التي يفضي إعمالها إلى المكنة في تفسير القرآن. وأما قواعد التفسير فهي النتائج المنتجة من إعمال أصول التفسير واستقرائه كله مجموعة فيما يدل عليها ويرشد إليها، حذو المعنى الموجود عند الفقهاء في أصول الفقه وقواعد الفقه، وهم أتم نظرا في الفصل بين العلمين، فالأصول مقدمات والقواعد نتائج. وأما في علم أصول التفسير فلم تزل أنظار أهله تنتاب هذا المورد، فتارة تجعله أصولا وتارة تجعله قواعد، وإعمال النظر الدقيق الذي اعتد به الفقهاء يفضي إلى الفصل بينهما، وأن أصول التفسير بمنزلة الآلة التي تعمل فيه لاستخراج معانيه، وأن قواعد التفسير هي ما ينتج من إعمال تلك الآلة واستقراء التفسير بعد. فمثلا قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، يقال وفق أصول التفسير إن ال تدل على العموم، فهي لاستغراق جميع أفراد الجنس، فمعنى الآية جميع جنس الإنسان في خسر، فإعمال تلك الآلة أفضى إلى التعريف بمعنى تلك الآية. ويقال مثلا بما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كل ما في القرآن سلطان فهو حجة، كل ما في القرآن سلطان فهو حجة. رواه الفريابي وغيره وإسناده صحيح. فإن الجملة المذكورة من كلام ابن عباس رضي الله عنهما حقيقة بأن يطلق عليها أنها قاعدة من قواعد التفسير، لأن إعمال أصول التفسير في تلك الآية المشتملة على كلمة سلطان ثم استقراء نتائجها وجمعها في صعيد واحد أفضى إلى هذه القاعدة من قواعد التفسير، وهي أن كل سلطان في القرآن حجة. والمذكور في هذا الرسالة يكون تارة من أصول التفسير ويكون تارة من قواعده، فأشبه شيء أن المصنف لم يرد بقوله قواعد تعين على فهم القرآن ما يراد بمعنى القاعدة اصطلاحا، وإنما أراد أنها أسس عامة تعين في فهم القرآن الكريم، ترجع تارة إلى أصول التفسير وترجع تارة أخرى إلى قواعد التفسير. ولم يزل هذا العلم بكرا ليس في تصانيف أهله الحسم في تمييز أصوله عن قواعده. وقديما ذكر الزركشي في كتابه في قواعد الفقه لما عدد العلوم أن علم التفسير علم لم ينضج ولم يحترق. وذكر المصنف رحمه الله في جملة ما ذكر أن العلم إما نقل عن معصوم أي محفوظ، فالعصمة هي الحفظ، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. والبهرج هو الشيء الرديء، هو الشيء الرديء، فما لم يعلم كونه صحيحا ولا مردودا فإنه يتوقف فيه، لأنه لا يطلع على رداءته بكونه بهرج ولا على جودته بكونه منقودا. ثم ذكر رحمه الله نعوتا لكتاب الله سبحانه وتعالى جاءت في حديث علي رضي الله عنه، وسيأتي ذكره في موضع مستقبل من كلامه، منها قوله: لا تزيغ به الأهواء، أي لا تميل به أهواء الخلق، أي لا تميل به أهواء الخلق. ومنها قوله: ولا تلتبس به الألسن، أي لا تختلط به الألسن. ومنها قوله: لا يخلق عن كثرة الترديد، أي لا يبلى فتذهب جدته كلما ردد، أي لا يبلى فتذهب جدته كلما ردد، بل هو بترديده يزداد بهاء وسناء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله أنه قال في كتابه مقدمة في أصول التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، لقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة بالتفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجد ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبال قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة ودعاء الله وذكر الشهادتين لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ووقع في كلامه التفريق بين الدعاء والشهادة فدعا بالجمع قائلا نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وذكر الشهادة مفردة فقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تبعا للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة عند أصحاب السنن. والنكتة الداعية إلى هذا أن الدعاء يقبل النيابة فيدخل العبد فيه غيره، وأما الشهادة فلا تدخلها النيابة فلا يدخل العبد فيها معها غيره. والداعي إلى هذا أن الدعاء يقبل النيابة فيدخل معه فيه المرء غيره، وأما الشهادة فإنها لا تقبل النيابة فلا يدخل العبد فيها غيره، فيدعو لنفسه وغيره قائلا نستعينه ونستغفره ويذكر الشهادة مفردة. ذكره المصنف نفسه فيما نقله عنه صاحبه أبو عبد الله بن القيم في تهذيب سنن أبي داود، ثم ذكر في ديباجة كلامه أن هذه المقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن الكريم، وهذه القواعد المشار إليها مندرجة في علم التفسير، لكن الناس يتنازعون في محلها منه، فمنهم من يعدونها في أصوله فيقولون هي في أصول التفسير، ومنه تسمية هذا الكتاب بمقدمة في أصول التفسير، فإن هذا الاسم لم يكن من وضعه رحمه الله، وإنما أثبته اسما له ناشر الكتاب الأول من علماء آل الشط، ثم شهر هذا الكتاب باسم المقدمة في أصول التفسير. ومن الناس من يعد هذه القواعد المذكورة في هذا الكتاب من قواعد التفسير، فيجعلها من جملة ما يرجع إلى قواعده لا إلى أصوله. والفرق بين المقامين أن أصول التفسير هي المعاني التي يشيد عليها، هي المعاني التي يشيد عليها، فهي الأسس التي يفضي إعمالها إلى المكنة في تفسير القرآن، فهي الأسس التي يفضي إعمالها إلى المكنة في تفسير القرآن. وأما قواعد التفسير فهي النتائج المنتجة من إعمال أصول التفسير واستقرائه كله، واستقرائه كله مجموعة فيما يدل عليها ويرشد إليها، حذو المعنى الموجود عند الفقهاء في أصول الفقه وقواعد الفقه، وهم أتم نظرا في الفصل بين العلمين، فالأصول مقدمات والقواعد نتائج. وأما في علم أصول التفسير، وأما في علم التفسير فلم تزل أنظار أهله تنتاب هذا المورد، فتارة تجعله أصولا وتارة تجعله قواعدا، وإعمال النظر الدقيق الذي اعتد به الفقهاء يفضي إلى الفصل بينهم، وأن أصول التفسير بمنزلة الآلة التي تعمل فيه لاستخراج معانيه، وأن قواعد التفسير هي ما ينتج من إعمال تلك الآلة واستقراء التفسير بعد. فمثلا قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، يقال وفق أصول التفسير إن ال تدل على العموم، فهي لاستغراق جميع أفراد الجنس، فمعنى الآية جميع جنس الإنسان في خسر، فإعمال تلك الآلة أفضى إلى التعريف بمعنى تلك الآية. ويقال مثلا بما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كل ما في القرآن سلطان فهو حجة، كل ما في القرآن سلطان فهو حجة، رواه الفريابي وغيره وإسناده صحيح. فإن الجملة المذكورة من كلام ابن عباس رضي الله عنهما حقيقة بأن يطلق عليها أنها قاعدة من قواعد التفسير، لأن إعمال أصول التفسير في تلك الآية المشتملة على كلمة سلطان ثم استقراء نتائجها وجمعها في صعيد واحد أفضى إلى هذه القاعدة من قواعد التفسير، وهي أن كل سلطان في القرآن حجة. والمذكور في هذا الرسالة يكون تارة من أصول التفسير ويكون تارة من قواعده، فأشبه شيء أن المصنف لم يرد بقوله قواعد تعين على فهم القرآن ما يراد بمعنى القاعدة اصطلاحا، وإنما أراد أنها أسس عامة تعين في فهم القرآن الكريم، ترجع تارة إلى أصول التفسير وترجع تارة أخرى إلى قواعد التفسير. ولم يزل هذا العلم بكرا ليس في تصانيف أهله الحسم في تمييز أصوله عن قواعده. وقديما ذكر الزركشي في كتابه في قواعد الفقه لما عدد العلوم أن علم التفسير علم لم ينضج ولم يحترق. وذكر المصنف رحمه الله في جملة ما ذكر أن العلم إما نقل عن معصوم أي محفوظ، فالعصمة هي الحفظ، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. والبهرج هو الشيء الرديء، فما لم يعلم كونه صحيحا ولا مردودا فإنه يتوقف فيه، لأنه لا يطلع على رداءته بكونه بهرج ولا على جودته بكونه منقودا. ثم ذكر رحمه الله نعوتا لكتاب الله سبحانه وتعالى جاءت في حديث علي رضي الله عنه، وسيأتي ذكره في موضع مستقبل من كلامه، منها قوله لا تزيغ به الأهواء، أي لا تميل به أهواء الخلق، ومنها قوله ولا تلتبس به الألسن، أي لا تختلط به الألسن، ومنها قوله لا يخلق عن كثرة الترديد، أي لا يبلى فتذهب جدته كلما ردد، بل هو بترديده يزداد بهاء وسناء.